يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة إبراهيم الآية السابعة والعشرين: بسم الله الرحمن الرحيم، يحدث الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم أن البرزخ هو من حين الموت أو بالدقة من حين الدفن من القبر إلى يوم القيامة. وتقدم أيضا أن الإنسان عندما يوضع في القبر ترجع روحه إلى جسد الترابي، وهذا هو الإحياء الأول الذي أشير إليه في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من السجن. هذا هو الإحياء الأول. وطبعا هذا الإحياء كما قلنا سابقا إنه ليس كالإحياء الدنيوي، بل ترجع الروح إلى الوركان، ويكون حال الميت الملحود كحال هذا. هذان أمران تقدما سابقا، وكلامنا اليوم بعدما ترجع الروح تشرع حينئذ مساءلته في القبر. هذه المساءلة وردت الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتي: المعراج، أما من ناحية الإسراء لم يتكلم عنه الأئمة ولم يذموا منكرين، باعتبار أن القرآن بالصراحة قد تكلم عن الإسراء. وإنكار الإسراء حينئذ إنكار لطائفة من آيات الله جل وعلا، وإنكار شيء من القرآن يوجب إنكار نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بخلاف المعراج. فالمعراج قد تكلم عنه المولى جل وعلا في الكتاب، إلا أنه تكلم عنه لا بالصراحة التي تكلم بها عن الإسلام. فمن هنا وقع الخلاف بين المسلمين أنه هل تحقق هناك معراج أو لا، وعلى قدر تحقق المعراج فهل تحقق المعراج بجسد النبي الأعظم مع روحه، أم أن المعراج قد اقتصر على روحه فقط ويكون قد عرج بروحه إلى السماوات كما يعرج الناكي. وطبعا سابقا قلنا ان المعراج هو قد تعلق بجسده وبروحه صلى الله عليه واله وسلم. من انكر ثلاثه اشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءله في القبر وهو محل بحث اليوم، والشقق. طبعا من باب الفائده ليس الا القرآن لم يتعرض بالتفصيل إلى أمور البرزخ، وأمور البرزخ قلنا سابقا أن عدتها أن حقيقتها أربعة. الأمر الأول وهو الإحياء أو الروح إلى البدن الترابي. الأمر الثاني المساءلة. الأمر الثالث نعيم القبر وعذابه، أو تقل جنة البرزخ وعذاب البرزخ ونعيم البرزخ وعذاب البرزخ، ما شئت حينئذ. الأمر الرابع تعلق الروح بالبدن المثالي. طبعا هناك أمور أخرى، هذه هي عمدة عالم النفس. طبعا هناك أمور أخرى موجودة في عالم البرزخ من باب التفاصيل لا من باب حينئذ ماهية التي لها الدخل في ماهية عالم البرزخ، من قبيل مثلا ما يصل ما يتبع به الميت من الثواب الذي تركه في حياته من قبيل ما يصل إلى الميت من أعمال الحي، من قبيل أن هذا الميت عندما يدخل جنة البرزخ فأين هي جنة البرزخ، أو عندما يدخل عذاب البرزخ فأين هذا العذاب. كذلك من قبيل أن كل من مات هل له برزخ أو ليس كل من مات له برزخ، وإنما نعيم البرزخ وعذاب البرزخ هو مخصوص بطائفتين، وهناك الطائفة الثالثة حينئذ يغفل عنها ويلهى عنها كما سيأتي. بالواقع بالنسبة للقرآن لم يتعرض بالتفصيل والصراحة لهذين القيدين، لم يتعرض بالتفصيل والصراحة لأمور البرزخ إلا لأمر. الأمر الأول أصل البرزخ، كما في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، في سورة المؤمنون في الآية 100، وهذا قد تقدم في الكلام فيه في الأسبوع. الأمر الثاني تكلم المولى عن نعيم البرزخ، عن جنة البرزخ أو نعيم القبر ما شئت من التعبير الآن ولا بعد بالتفصيل، عن جنة البرزخ وعن نار البرزخ، وعن أن هناك قسم ثالث لا يدخل لا جنة البرزخ ولا عذاب البرزخ. أما بقية الأمور البرزخية فعرض لها القرآن، لا يعقل أن القرآن لم يتعرض للأمور الاعتقادية ولو بالتلويح إن لم يكن في الصراحة، ولو حينئذ بالإشارة وتعرض لجانب منها إن لم يتعرض في مثل الصراحة، وترك بقية الأمور البرزخية للأخبار. طبعا بعلم العلماء السبب في ذلك لأن عالم البرزخ هو عالم غريب بتمامه عن العالم الدنيوي، والقرآن يريد أن يؤسس أن يؤصل الأصول الاعتقادية في أذهان الناس في أذهان المسلمين، فلو أكثر من تفاصيل البرزخ، وهذا أمر يجري أيضا في يوم القيامة، فلو أكثر أيضا من تفاصيل يوم القيامة فهذه العقول غير المقتنعة بالأصول الإيمانية حينئذ قد تنكر ما يستعرضه القرآن من تفاصيل البرزخ أو من تفاصيل يوم القيامة. فمن هنا كانت الحكمة أن يتكلم المولى عن الأصول البرزخية ويشير بالأمور الثانية البرزخية ولا يدركها إلا المتأمل في مضامين وفي معاني وفي بطون الآيات القرآنية، وأما الصراحة فيها فتركت في إذن الأخبار، فالأخبار تكلمت عنها بصراحة واضحة. بحثنا ما دام حينئذ في المسائلة، بالواقع الأخبار في المسائلة مسائلة القبر هي كثيرة جدا، بل هناك وصف علمي لهذه الأخبار أنها أخبار متواترة، ونص على تواترها أكثر من عالم، من أهم من كتب طبعا، من أهم من كتب في العقائد التفصيلية اعتمادا على الأخبار هو السيد عبد الله شبر في كتابه حق. كذلك نص على التواتر كما في الصفحة الجزء الثاني صفحة 69 من كتابه، قال إن الأخبار الوردة في المسائل في القبر هي أخبار متواترة، ومعنى التواتر إنه أخبار كثيرة جدا مروية عن جماعات كثيرة جدا يقطع بامتناع تواترهم على الكذب، وهذا مما يفيد القطع بصدور هذه الأخبار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة إلى المسائلة، المراد بالمسائلة هو إتيان ملكين، ويسمى عند غالب الناس بمنكر ونكير، فيسألان الميت وسنرى فيما بعد عن المسائلة. ما دام هذه هي المسائلة لابد من تقسيم البحث في ثلاثة قسم. القسم الأول من السائل؟ القسم الثاني من المسؤول؟ القسم الثالث عن السؤال؟ عن ماذا السؤال؟ قبل الدخول في هذه الأقسام الثلاثة، هل يتعرض الميت لأمر برزخي قبل إتيان منكر ونكير له أو لا؟ وقع الخلاف بالواقع بين العلماء. ذهب قسم منهم وهو المشهور إلى أن أول ما يتعرض بعد مفارقة الناس يتعرض للمسألة مباشرة. بين المشهور من العلماء سنة كان ومشيع يقولون يتعرض إلى ملك أو ملك يتعرض له، وهذا الملك اسمه رومان وهو موصول بأنه فتان الحدود. بالواقع بالنسبة إلى هذا الملك وردت هناك أخبار، ثلاثة أخبار من الخاصة يعني من طرقنا، وخبر من طرق العام. بالنسبة إلى خبر المروي في طرق العام هو مروي عن عبد الله بن سلام، وطبعا عبد الله بن سلام قلنا سابقا انه هو حبر من احبار اليهود، الا انه كان سيء السيره وكان منحرفا عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لذا الشيخ البرمقاني في كتابه تلقيح المقال يقول ان امير المؤمنين عليه السلام لما بويع ارسل خلف جمع وامره، فقيل له لما لا تبعث الى حسان بن ثابت شاعر النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم وكعب بن مالك وعبد الله بن سلام حتى يبيعوه؟ فقال لا حاجه لنا فيمن لا حاجه له فينا. واذا كشف ان هؤلاء الجميع كانوا في غايه الاعراض عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. على كل ما رواه عبد الله بن سلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول ملك يدخل في القبر على الميت قبل منكر ونكير، مع التصريح فحينئذ لا بد إذا كان هناك أخبار كثيرة جدا ويرسل في منكر ونكير لا بد من الجمع بينها وبين هذا الخبر، على فرض أن يكون هذا الخبر وارد بطريق معتبر لأنه ما زال وارد في كتب السنة وعن عبد الله بن سلام ما بنفي، بس مضمونه. فقال بعد ما سألوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك يتلألأ وجهه كالشمس اسمه رومان يدخل على الميت ثم يقول له اكتب ما عملت من حسنة ومن سيئة. فيقول بأي شيء اكتب؟ أين قلبي ودواتي ومدادي؟ فيقول له ريقك مدادك وقلمك إصبعك. فيقول أي شيء أكتب وليس معي صحيفة؟ قال صحيفتك كفنك فتكتبه فيكتب ما عمله في الدنيا خيرا يبلش بالحسنات، فإذا بلغ سيئاتك يستحي يعني يستحي الميت من الملك. فيقول له الملك يا خاطب ما تستحي من خالق حتى عملتها في الدنيا وتستحي مني، يعني تستحي انت مني من كتابتها وتستحي من ربك من فعله. فيرفع الملك العمود ليضربه به فيقول العبد ارفع عني حتى اكتبها، فيكتب فيها جميع حسناتي وسيئاتي، ثم يامره ان يطوى او ان يطوي ويختم. فيقول بأي شيء أختمه وليس معي خاتم؟ فيقول اختمه بكفرك وعلقه في عنقك إلى يوم القيامة كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طبعا لو كان بس في قصة رومان هذا خبر فعلا ما ردناه، إلا أن هناك أخبار مروية من طرق الخاص. من جملتها الخبر أنه رومان يأتي إلى الميت فيشمه، فإن عرف منه خيرا أخبر منكرا ونكيرا حتى يرفقا به وقت السؤال، وإن عرف منه شرا أخبرهما بمنكر ونكير حتى يشددا عليه الحال والعذاب. هذا خبر مرضي حين يتم الدروس. كذلك هناك أخبار مروية من طرق خاصة توافق مضمون خبر عبد الله بن سلام، وهو خبر مروي عن الحسين بن علي أنه قال: ما من عبد ولا أمة يدفن إلا دخل عليه ملك في قبره ومعه دوات وقرطاس، فيأخذ برأس الميت ويقعده ويدفع إليه ذلك القرطاس ويناوله قلما ويقول له: اكتب جميع ما عملت في عمرك التي وجبت عليك فيه الحدود من خير وشر، فيأخذ القلم ويكتب، وإن لم يكن في الدنيا كاتبا يكتب ثقة. فإن كان من أهل السعادة فأول ما يجره القلم بيده بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهي إخبار عن رحمة الله ولطفه لأهل السنة من هذه الأمة، أي الذين متمسكين بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت العدل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فقد أمن في قبره من العذاب والفتنة، وإذا لم يثبته في كتابه بسمه فقد حل به العذاب في قبره. فإذا كتب العدل ما عمل يطوي الملك الكتاب ويعلقه في عنقه، فإذا خرج العدل من قبره يوم القيامة جاء ذلك الملك وأخذ الكتاب وناوله إياه وقال: يا ولي الله أو يا عدو الله أتعرف هذا؟ فيقول: نعم أنا كتبته وأنا عملته. كذلك نوي بالواقع في أخبارنا قصة محادثة سلمان مع ميمون، وعندما ننتهي إن شاء الله من جميع تفاصيل البرزخ سنتكلم عن هذه القصة بتمامها، وهي مروية ومأخوذ معمول بها حينئذ من العلماء. مش راح طول عليكم في قصتها لأنه بحثنا طويل كثير، إلا أنه بالواقع بس محل الشاهد في قصة ما قاله الميت لسلمان عن هذا الملك الذي يأتي قبل ملك الموت. طبعا إلى أن يقول: ثم أدرجني في الكفن ولقنني، يعني المغسل، ونادى أهلي وجيراني وقال: هل بالوداع؟ فأقبل عند ذلك بوداعي، إلى أن قال: اعلم إني يا عبد الله اعلم إني وقمت من سريري إلى لحمي، تخيل أني سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي وشرج اللبن وحثي التراب عليك، عند ذلك سلبت الروح من اللسان والقلب والسمع والبصر، فلما نادى المنادى منادي بالانصراف أخذت بالندم، فقلت: يا ليتني من الراجعين، تجاوبني صيت من جانب القبر، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقلت له: من أنت يا هذا الذي يكلمني ويحدثني؟ فقال لي: أنا منبه. فقلت له: من أنت يا منبه؟ قال: أنا ملك وكلني الله عز وجل بجميع خلقه لأنبههم بعد مماتهم ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله، ثم إنه جذبني وأجلسني وقال لي: اكتب عملك بالطريقة المتقدمة في الأخبار الجميلة. طبعا بيقول العلماء أنه ممكن، مش ممكن على نحو الجسم، هو ملك واحد سمي رومان هو اسمه الحقيقي، ولكن له صفتان أو لقب بلقبين، منبه لأنه ينبه الإنسان أنه هو أول ملك يكتب عليه بعد الإحياء في قبره، فينبهه على أنه بين يدي الله جل وعلا. أيضا سمي بأنه فتان القبور لأنه هو أول ملك أنت بتشوفه بعد الموت، وكما وصفه هذا الميت الذي رجع من طلب ابن سلمان واخبره كيف الموت، انه يسلب برؤيته، يسلب الروح من القلب واللسان والسمع والبصر، لذا حينئذ سمي بفتان الابن. هذا بالنسبه الى الاول ملك يدخل على الانسان. طبعا واللي بياكد اكثر بالنسبه الى هذه المساله ما ورد في الدعاء الثالث من الصحيح السجدي، وهذا الدعاء أوردناه سابقا بتمامه، من جملته أن الإمام زين العابدين بصوره على الملائكة: اللهم وحملة عرشك الذين لا يكفرون من تسبيحك إلى أن يقل، والسفرة الكرام البررة، والحفظة الكرام الكاتبين، وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ورومان فتان القبور، والطائفين ببيت المعمود، ومالك والخزنة، ورضوان وسجنة الجنان، إلى آخر ما قد ذكره حينئذ ونحن قد ذكرناه للسجن. هذا بالنسبة إلى ما يأتي قبل المسجن. عندما ينتهي أمر رومان فتان القبور، يأتي منكر ونكير إلى الميت، وهذه هي مسألة المسائل حينئذ. طبعا بالنسبة إلى منكر ونكير بحسب الأخبار سميا بملكي القبر، وسميا بقعيدي القبر، لأنه هي بيعدوك، وعلم أنه بيعدوك مثل ما أنك تكون نايم، قعيدي القبر، وسميا بناكر ونكير، وسميا أيضا لمبشر وبشير بحسب اختلافه. بها قبل الدخول حينئذ في عرض الاخبار، لما قلنا من عمد في هذه التفاصيل على الاخبار وليس على اليد ذهب بالواقع الفيض الكشاني من علماء السنه الشيعه فقط، وهذا ما اورده في كتاب الوافي السنتين، واورده في كتاب الحقائق، وكتابان مشهوران خاصتين مشهور اكثر. ذهب الى ان منكر ونكير ليسا اسمين عن ملكين، وإنما هما اسمان عن فعلين من أفعال الميت. أن هذا الميت لما ترجع روحه وتصد عليه تعرض على الأعمال التي صدرت منه وهي غير صالح، وكل عمل غير صالح هو عمل منكر، هذا هو منكر، فيحدث عنده باعتبار أن نفسه لوامة، فيحدث عنده إنكار على نفسه لما صدر منه من هذه الأفعال. فجعل منكر ونكير صفتان، صفة تعرض على الميت وهي الأعمال، وصفة تصدر من الميت عندما يعرض عليه ما صدر منه هذه الأفعال. طبعا بالواقع هذا القول يقول أنه تأثر به ونكير، لأنه هو من الأساس إنه كتاب المحشر البيضاء، كتاب المحشر البيضاء هو بالضبط نفسه كتاب إحياء العلوم، إلا أنه حدث منه بعض الأخبار المروية عند العامة ولكن نحن لا نقبلها، وأدخل فيها جملة من أخباره بالإذن الخاصة. الغزالي أو الغزالي ذهب إلى أن منكر ونكير ليسا اسمين عن ملكين، وإنما هما اسمان عن فعلين بحسب في الله. طبعا في الاخبار راح نعرضها، وبالاضافه الى الدعاء اللي صادر على الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لما عم يدعي للملائكه ويذكر من جملتها منكر ونكير وملك الموت واعوانه والخزنه والسدد وما من ذلك، فمجتمعات هذه الامور بعضها على بعض يكون منكر ونكير ملك وحده، اثنان ذكر في جمله الدعاء للملائكه، اثنان الاخبار كما سترى انه بيدخلوا، ومش انه والله اني افعال، لا، انما راح يسالوه لما كان راح يسالوه، فاذا عندهم اختيار، عندهم عقل، راح يجاوبهم وراح يعذبوه او راح ينعموه تبعا حينئذ من شباب الصادر من الميت، كيف بده يكون حينئذ افعال؟ فلا بد ان يكون ملائكه، لذا نسبوا قوله الى الشذوذ، وانما منكر ونكير الواقع ملكان يدخلان. نعم، من باب اخر وقع على الخلاف انه المنكر بين العلماء ان منكر ونكير اسم ملكين شخصين او اسم لجنسين من الملائكة. هذا الخلاف لم نشأ، نشأ باعتبار انه ممكن ميتين في شرق الارض وغربها بنفس الوقت يدخلوا القبر. اي يحفر انه يكون شخصين ملكين شخصين عم يحاسبوا واحد في شرق الارض وبنفس الوقت عم يحاسبوا واحد في غرب الارض. من هم ذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء وهو طبعا غير المشهور الى ان منكر ونكير هما اسمان لجنسين. طبعا هذا القول ايضا مردود لان ظاهر الاخبار كلها بل صريحه ان المنكر ونكير هو واحد لكل الموتى، مش انه لكل ميت بيجي منكر ونكير بيختلف عن منكر ونكير اللي بيجي حين المنكر. نعم الاخبار بتفصل انه الميت اذا كان مؤمن بيجي بصوره حسنه كما سترى وتسمع، واذا كان غير مؤمن بيجي بصوره حين قبيحه. وهنا مش انه التمثل الذي اشرنا اليه سابقا بل التشخص بيجوا حقيقه بهذه الصوره، وهذه صورهم الحقيقية بالنسبة إلى الكافر وصورهم الحقيقية بالنسبة إلى المؤمن. إن قلت شو الفرق؟ بقول لك الفرق إنه التشخص في عالم الميت لا يعقل أن الملك يتشخص بمادة وتتطور مهيته بميتي، إنه بينزل منه حينئذ مسخ يعني تمر الرتبه الوجوديه لإله، مثل ما إنه الإنسان إذا مسخه هو إرض ينزل الرتبة تاني بيسموه مسخ. بس لما بيصير قلب مش قلب هو بضل الانسان انت عم تتخيله قلب، لا بحقيقته بحقيقة بتصير روحه الانسانية تتقوم بماهية الارض. فالملك في عالم الدنيا اي ملك بتشوفه في عالم الدنيا هو بعده على حقيقة ما تشخص في عالم ميتي انما بتمثل الى ميتي، وإذا نص القرآن فتمثل لها بشرا سويا. اطلع من الدنيا بصير حقيقة تشخص، يعني بصير كوانه بقالبه بغير قالبه، وكما تقرأ الآن إنه بعض الحقائق راح تستغربها وما تعرف إذا في أنا أشرحها ويجي تتحمل. ففي الواقع الملك هذه حقيقته، وهذا كشف على أن الملك واحد وليس حينئذ في جنس كما ذهب إليه بعض العلماء. طبعا لابد من عرض بعض الأخبار ليس إلا لحتى نعرف كيف بيدخلوا هذان الملكان على المؤمن وكيف بيدخلوا عليه. العمدة الأخبار أنا رأيته بس العمدة الأخبار. الخبر الأول هو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مروي في الكافي. قال إن المؤمن إذا أخرج من بيته شيعته الملائكة في البحار، لكن في أصل المصدر شيعته الملائكة إلى قبره يزدحمون عليه حتى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض مرحبا بك وأهلك، أما والله لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك لترين ما أصنع بك، فيوسع له مد بصره ويدخل عليه في القبر ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير فيلقيان فيه الروح. أول خبر بدل على أنه هن السبب في إعادة الإحياء، فيلقيان فيه الروح إلى شكوين حينئذ يركبه إلى حقوين فيقعدانه ويسألانه فيقولان من ربك؟ فيقول الله، فيقولان ما دينه؟ فيقول الإسلام، فيقولان من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان ومن إيمانك؟ فيقول فلان، لأنه الأئمة متعدد. فينادي مناد من السماء صدق عبدي افرش له في قبره من الجنه وافتح له في قبره بابا الى الجنه والبسوه من ثياب الجنه حتى ياتينا الى يوم القيامه وما عندنا خير. ثم يقال له نم نومه العروس، نم نومه لا حلم فيها، لا حلم. طبعا شنو تتم هذا راح نذكره، بس بدنا نوقف نمهد لابحاثي. التمهيد الاول انه كما ترى انه الاسئله بس اختصت عن العقائد، ما ربك؟ ما دينه؟ من نبيك؟ من عشان هيك شاع انه ملك منكر ونكير ملك الموت بس يسألوا عن العقائد دون الاعمال، هيك شاع. وان كنت سترى فيما بعد انه هذه الشيعه بهذا الاطلاق على اطلاقه ليس في محل. هذا من جهه ثانيه انه هنا بيرجع الروح الى الحكمان، يعني بيتعلق بالبدن الترابي، يتعلق بالبدن الترابي. طيب لما تعلق بالبدن الترابي والخبر في مقام التفصيل، ما هو الخبر انه ترجع الروح تخرج من البدن؟ شوف حاله كون الروح بتتعلق بالبدن الترابي عم يتنعم، ينفتح له باب الى الجنه ويفرش له شيء ويلبس بشيء من ثياب الجنه، بيقولوا له نم نومه العروس، نم. معنى النوم انه بده يغفل عن حاله، نم نومه العروس لا حلم فيه. طيب راح تيجي اخبار تاني انه الميت قاعد ويتحدثوا الاخرين، وانه هذا الميت قاعد في بيت السلام وبيجي بزور اهله بحسب موضعه، بحسب موقعه، بحسب رتبته في جميع المؤمنين، كل ساعة بيزوروا أهله، في كل يوم، في كل أسبوع، في كل سنة، في بالعمر مرة بحسب أعماله بيجي بزور وبيتقابلوا. والأخبار التي تقدمت سابقا أن أرواح المؤمنين في أبدان كأبدانكم، وسنتعرض لها بالتفصيل فيما بعد. لكن من هنا بتعرف، من هنا بتعرف انه هالروح لما بترجع للبدن بتكون حينئذ ترجع للبدن، يسأل، بس يسأل ينعم، وحال كونه متعلق بالبدن الترابي تتعلق بالبدن المثالي. بس الروح الى بدنين، بدن ترابي هذا المتع كله للقبر، وبدن مثالي. هذا الشيء اللي انا قلت انه ارجو انه استطيع ان اوضحه. إن قلت كيف يمكن للروح أن تتعلق ببدنين وأن يكون لها تأثير في بدنين؟ إلا بالضبط كالنائم عندما يرى المنام وهو يدرك أنه في النوم، وهو يدرك بالقلب. إذا ما أدرك ما يقصد، إذا نائم رأى منام وهو يدرك أنه في من ناحية إدراكه أنه في النوم علاقة روحه بالبدن الترابي، ومن ناحية ما يراه في المنام أنه عم يطلع على منطقة تاني، عم يتكلم مع شماعة تاني، ويكون روحه متعلقة بالبدن الجسدي، ما يكون روحه متعلقة بالبدن الترابي. لأنه البدن الترابي هذا اللي عم نشوفه فيه بين ملقى على الفراش بعد تحت الحاف لأيام البرد عم يهز. ممكن البدن للروح ان تتعلق بالبدنين، ممكن انه هو عايش بالبدن الترابي تحت مروحه، فالروح بحسب علاقتها بهذا البدن منتعش لانه الجسم حينئذ مرتاح. ممكن لا، انه يكون والله في عاص عم ياكله وفي حرب، فبتكون هالروح عم تتاذى. بس هو عم يشوف منام، يمكن يكون المنام بيختلف عما يطرع على الروح من خلال الجسد الترابي، عم يشوف حاله هو بالمنام انه والله بستان، او والله هو قاعد مع شو الحزام، او انه قاعد مع اخوانه عم يتحدث معهم، فبيكون هناك امران عم يطلعوا اليه. امر عم يطلع اليه من داخل المنام على روحه من خلال البدن المثالي، وامر يطلع على روحه من خلال البدن الترابي. لذا قال ان البرزخ على قسمين، برزخ قبري الكفر وبحثهم بعيد لأن هذا بحث بس بالمساءلة وما يتلوها من نعيم وعذاب قبري مش من نعيم وعذاب برزخي لمتروح في الروح ببدن المثال إلى وجه السلام لذلك وفد وافتحوا له في قبر وافتحوا له في قبره بابا إلى الجنة خطاب من الله إلى الملكين نفسه فنفس الملكين هي نعمة ينعمون وافتحوا له في حضر باب إلى الجنة وألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا وما عندنا فعل له ثم يقال له نم نومة العروس نم نومة لا حلم فيها وإن كان كافرا خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه حتى إذا انتهى إلى قبره قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أحدا أنا والله لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك لا جرم لا ترين ما أصنع بك اليوم فتضيق علي الأرض حتى تلتقي جوانحه ثم يدخل عليه ملاك القبر وهما قعدا القبر منكر قال أبو بصير جعلت في ذات السلام على المؤمن والكافر شفت في صورة واحدة قال الإمام النسوان بيتشخص التشخصات تختلف بحسب حال الميت قال له ثم قال الإمام فيبعداني الكافر ويلقيان فيه الروح إلى حفرين فيقولان لهما ردك فيتلجلج ويقول قد سمعت الناس يقولون فيقولان له لا دريت ويقولان له ما دينك فيتلجلج ويقولان له من نبيك فيقول قد سمعت الناس يقولون ويسأل عن إمام زمانه قال فينادي منادي من السماء كذب عبدي افرشوا له في قبره من النار والبسوه من ثياب النار وافتحوا له بابا من النار حتى ياتينا وما عندنا شر له فيضربانه بمرتبه ثلاث ضربات ليس منها ضربه الا يتطاول قبره نارا لو ضرب بتلك المرتبه جبال تهامة لكانت رميمة وقال أبو عبد الله عليه السلام ويصوت الله عليه في قبر الحيات تنهشه نهشا قال ويسمع عذابه من طرف الله إنه لو شئنا والمنس وإنه ليسمع خفق نعالهم ونصب أيديهم وهو قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طبعا أيضا هناك نقطة ثالثة أن الآية القرآنية بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا نحن استشهدنا بها وتمسكنا بها على الإنسان حال الاحتضار عندما يأتيه الشيطان وقلنا من أنه إذا كان مؤمن فالله يثبته حينئذ على الدين حتى لا يخرج من هذه الدنيا وهو مسلم. كذلك الآية ما اقتصرت الحياة الدنيا وهو حال الاحتضار قالت مثل الآخر لما تمسك بها الإمام في ذيل الخبر من الآية ولما يستحسف أنه وفي الآخرة القبر والقبر هو أول منزلة من منازل واللي بيدل على ذلك اكثر واصرح ما قاله السيد الطبطبائي في تفسير الميزان صرح بانه المراد بالاخر هو القبر هو عشر لا كثير لانه مش كله مصاب السيد الطبطبائي بالواقع تفسير الميزان الجزء العاشر صفحة 64 بعد ما أورد الآية أورد الأخبار قال وفي تفسير العياشي عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشيطان لا يأتي الرجل بالأوليات ما سيأتيه عند موته فجل الناس سيقع حالك الله فيأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عما هو عليه فيأبى الله له ذلك وكذلك قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيثبت في حاله وفيه في نفس تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان ملك عن يمينه وملك عن شماله فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي خرج من بيت ظهرانيكم يزعم أنه رسول الله فيفزع لذلك فزعة فيقول إن كان مؤمنا محمد رسول الله فيقال له عند ذلك لن نومة لا حرمة ويفتح له في قبر تسعة أبواب ويرى مقعده من الجنة وهو قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فتارة ورد الخبر بالتثبيت في القبر وأخرى ورد الخبر بالتثبيت في الحياة ولذا كشف على أنه مثل آخرة الجنة واللي بيأكد هذا أكثر طبعا بالإضافة إلى ما قالوا سيد الطبائي وعناكم قال وظاهرها أن المراد بالآخرة هو القبر وعالم بالإضافة إلى ذلك في رواية أنا عثرت عليها وما أوردها الرواية أورد الإعلام المجلسي في البحار الجزء السادس صفحة 222 الحديث 29 عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال صلى الله عليه وآله في القبر إذا سئل الموت فهذا حينئذ بالنسبة إلى الخبر بالنسبة للخبر الثاني اللي حابين أن نعرض عليكم هو خبر سعيد بن المسيب عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه خبر سعيد بن مسيب قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهدهم في السنة ويرتبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه كان في الجمعة يقول نفسه فحفظ عنه وكتب كان يقول أيها الناس اتقوا الله واعلموا إنكم إليه ترجعون فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محترم وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحك ابن آدم الغافل وليس المفهوم ابن آدم إن أجلك أسرع شيء لك قد أقبل نحوك حثيثا لفظا ويوشك أن يدركك وكأنك قد أوفيت أجلا وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا فرد إليك فيه روحك واقتحم عليك فيه ملكات منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبد وعن نبيك الذي أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولى إن سابقا إنه الشائع بس هو السؤال عن العقار شفت لم ينزل عنه
ثم عن عمرك فيما أثنيته حتى ومالك من أين اكتسبته وفيما أكلته. فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد للجواب قبل الامتحان والمسائلة والاختبار. فإن كنت مؤمنا تقيا عارفا بدينك متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله لقاك الله حجتك وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب فبشرت بالجنة والرضوان من الله والخيرات الحسان واستقبلت الملائكة بالروح والريحان. وإن لم تكن كذلك فلجلج لسانك وضحضت حجتك وعميت عن الجواب وبشرت بالنار واستقبلت ملائكة العذاب. في الأخبار السابقة نفس الملكان بيعذبون. قال لا. مش مطلعينه من ذلك الجنة. واستقبلت ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم أي جحيم. الخبر الثالث اللي حادث ايضا انه بيكم اياه هو خبر طويل الا انه محل الشاهد فيه فاذا ادخل قبره. خبر هو خبر سويد بن نفل عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال ان ابن ادم اذا كان في اخر يوم من الدنيا وهو اليوم من الاخره مسلم له ماله وولده وعمله وكيف بيشيعه الى القبر. وطبعا انت رح تتفاجئ انه كيف العمل رح يشيعه الى القبر وكذلك رح ياتي انه الاعمال تتجزا مثل ما هلا انت الى طول عرض وارتفاع كل عمل تعمل يتجزا وتراه بام العين تنصر. الى ان يقول الامام فاذا ادخل قبره اتاه ملكان وهما فتانا القبر يجران اشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني فيقولان ثبتك الله فيما تحب وترضى وهو قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بكم ثابت في حياة الدنيا الآية فيفسحان له نفس الملكين فيفسحان له في قبره مد بصره ويفتحان له بابا إلى الجنة ويقولان له من قرير العين من الشاب الناعم وهو قوله تعالى أصحاب الجنة جنة البرزخ يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة من القيلولة والقيلولة ما تشبه جنة الخلد فتتعين من إيه ناظرة إلى جنة البرزخ بيبقى إنه أحسن مقيلة إنه ليه دائما مثلما الإنسان حال القيلولة بخلاف جنة البرزخ الأخرى يعني الكلة بدل مثالي مش إنه فيها حياة الناس بل لا نوم فيها كما صفرها أبدا بل هو في نعيم دائم. من هون بتشوف انه هو ينعم بنعيمين بنعيم من خلال البدن بنوم دائم ونعيم بواد السلام ببدن فيه مثل ذلك. ويقولان له نم قرير العين واذا كان لربه عدوا فانه ياتيه اقبح الخلق الله رياشا وانتمه ريحا فيقول له ابشر بنزل من حميم وتصلية جحيم وإنه ليعني البكر ليعني البكر ويناجد حليله أن يحبسه فإذا أدخل قبره أتياه ممتحنا القبر فأوقيا عنه أركانا ثم قال لهما ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدري فيقولان له ما رئيت ويا رديت تقولان لي بمرتبة ضربة ما خلق الله دابة إلا وتفعل لها ما خلص عليه
انس وجن. ثم يفتحان له باب من النار ثم يقولان له نم في شرط حال بما يلبس عن النوم في بدن التراضي. فهو في الطيب مثل ما فيه القلم يهش حتى ان دماغه يخرج من بين ظهره ولحمه ويسلط الله عليه حيه الارض وعقاربها وهوامها فتنهش حتى يبعث الله من قبله. وانه يتمنى قيام الساعه مما هو فيه من الشرك.
هذا بالواقع ما اردنا ايراده من الاخبار حول ما سؤال من ترون. وطبعا هنا من جهه ثانيه بيكون حينئذ ربطناه بالايه التي بدانا بها الكلام. وكما ترى انه الايه فيها اشاره الى المسيئين بس مش بالتفصيل ولا بالصراحه، وايضا ما فيها تصريح بنفس المسيئين، انما في تثبيت في الاخره من ناحيه اجابه الميت. وطبعا لا يمكن ان يكون هناك جواب الا من خلال السؤال. فمن هنا كان الايه يروي على المسير من ناحيه مميزه من الجواب حين يتوصل. هذا بالنسبه الى الاخبار التي حول المنكر. ولكن طبعا الاخبار كثيره جدا، نحن اقتصدنا بالواقع الى على هذه الأخبار الأربع اللي هي تقريبا تعتبر من مهمة الأخبار. هناك عدة أبحاث بعد حول المسيح. البحث الأول أنه منكر ونكير في الأخبار. في بعض الأخبار أنه منكر ونكير وقد تقدم في بعض الأخبار. في بعض الأخبار أنه ناكر ونكير وليس بمنكر ونكير كما أورده وفي بحار الأنوار الجزء السادس صفحة 245 حديث 76 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن لله ملكين، أن لله تعالى ملكين يقال لهما ناكر ونكير، ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه ودينه، فإن أجاب بالحق. أخبار السيدة بيقولوا أنه نفس الدين المحمود، لكن الخبر يقول فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم. وإن ألقش عليه، يعني أغلق عليه الكلام، سلموه إلى ملائكة العذاب. مع أنه الأخبار السابقة ان نفس المنكر ونكير كانوا عم يعملوا، ان نفس المنكر ونكير كانوا عم يعملوا في هذا الخبر. فان اجابا بالحق سلموه الى ملائكه النعيم، وان التجا عليهم سلموه الى ملائكه العذاب. بالواقع بالنسبه الى طبعا بالنسبه الى ناكر ومنكر يقولوا انه لا فرق، ولعل الخلاف حينئذ ناشئ من الرواة، لأن المشهور حينئذ في لفظ الملك الأول اسمه إن أن اسمه منكر وليس هذا. من جهة ثانية أنه كما رأيت أنه في الأخبار أنه سئل أو يسأل الميت عن أصول العقاب. ما معنى خبر أن يسلم يسأل عن ربه ودينه ونبيه ولم يذكر الإمام. في بقية الأخبار أنه يذكر الإمام. بالواقع بالنسبة إلى السؤال، يعني عم السؤال، ننتقل للشق الثاني. الشق الثاني من المسؤول راح نأجله فيما بعد، لأنه فيه طحن بين العلماء كثير. عم السؤال، مما لا شك فيه أن السؤال لا يكون عن كل ما صدر من الميت في حال الحياة. في قسم من الأخبار تقتصر على أن السؤال على العقاب، عن الله والدين، عن الرب جل وعلا والدين والنبي والولي. وبناء على هذه الأخبار نشأ في الوهم السيء أن السؤال فقط معنى التكليف في جملتين الأخبار وهي كثيرة جدا.
خبر انه يسأل عن عموره وماله كما في خبر سعيد بن المسيب عن ابن سمعته وقد نقل عنه. خبر ثاني انه يسأل عن بعض الاعمال الاخرى مثل ما اورده في البحار صفحة 265 حديث 111 يسأل الميت في قبره عن خمس: عن صلاتي وزكاتي وحجي وصيامي وولايتي لله.
صل على محمد وآل محمد.
فتقول الولاية من جانب القبر للأربع: ما دخل في كن من نقص فعلي تمام.
صل على محمد وآل محمد.
خبر ثاني من الفائدة الكثيرة بتشوف انه يسأل عن جملة من الأخلاق، عن جملة من الأمور الأخلاقية، ما يعرف لا بالعبادة لا بالعقائد. مثل هذا الخبر عن الإمام الصادق: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره. طبعا هل أنا أكمل كانت الصلاة عن يمينه وجسمه إيه؟ مش حلو الصلاة اسمها أو جزيئة، الصلاة يعني نفسها مما هي إيه؟ وإلا بالتالي الولاية عم تخاطبهم إنه بتقولهم ما دخل عليكن من نقص فعلي. الخبر كل ما دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر الإحسان والبر مطل عليه. قال عليه السلام: فيتنحى الصبر ناحية والصبر قرب. فإذا دخل الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة: دونكما صاحبكما فإن عجزتما عنه فأنا دونه.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
في خبر الثالث وهو صحيح مسلم أورده البرقي عن أحد إمام البكر والصوت صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. فتقف صورة عن يمين وأخرى عن يسار وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. وإن أمكن عن يمينه منعته التي عن يمينه. ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم؟ أما القضوم غضبة العاقل إذا فش المؤمنين المسلمين: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد الصلاة وتقول التي عن يساره أنا الزكاة وتقول التي بين يديه أنا الصيام وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم نقول: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد. طبعا هذا بالنسبة إلى المسؤول. من هنا فالقول أن السؤال فقط عن العقائد نعم لا يسأل في القبر عن تفاصيل الأشياء وإنما يسأل عن القبر الحمد بين الأخبار نسأل عما قامت عليه شخصية هذا. من الممكن تكون شخصيته قائمة على العبادات في مسألة على الأخلاق في مسألة بالإضافة للعقائد إذا كنتين مثلا أخبار عن الشغل بعض الأخبار عن الحج والعمرة بعض الأخبار عن المال بعض الأخبار عن العمر يحملوها العلماء هذا الكلام إنه كل واحد بحسب حسب بناء شخصيته على ماذا بنى شخصيته من أفعال
فيسأل عن أساس بنائه في القبر، أما بقية التفاصيل فيرجع حينئذ من السؤال إلى يوم القيامة. طبعا هذا هو بالنسبة عما المسؤول، يعني عما السؤال. أما من هو المسؤول لابد من إرجائه إلى الجنس المقبل لطول الكلام في الكتاب، لأنه هناك في عشر أخبار ورد أكثرها صحيح السند، لا يسأل إلا من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض. فقيل له يا خليفة رسول الله وبعض الناس، فقال فيلهى عنهم أو في خبر من الله ما يعمل الله بهم إلى غير ذلك. مع أنه في أخبار ثانية أن كل واحد يسأل في شرط ربنا في قلبها، وأنه محمل يكون حلو، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الأسبوع. قبل نهاية الكلام وإن شاء الله من أجل سؤالك حتى لحضرتك، أنه هذا المسائل مهما يكون من عذاب على فرض أن يكون مستحقا للعذاب، سواء كان العذاب في البدن الترابي أو العذاب في البدن يرفع العذاب عن الإنسان لأن تصدر منه أمور أو يكون. الأمر الأول قلنا سابقا أنه يرفع عنه العذاب إذا وضع جريتين رفيقتين في ذلك، فما عادش بيسألوه، لا عادش بيعذبوه، لا عذاب في البدن الترابي ولا عذاب في البدن المدني في نار البرزخ. الأمر الثاني تلقينه الشهادات بعد الدفن، مش في القبر قبل، يعني بعد ردم التراب عليه، ولا سابقا قلنا أن التلقين كف مرات مش مرتين، مرة حال الاحتضار، مرة حال رفع القبر، مرة بعدما يدفن. وده تنصف الناس بيجي الولي وبيحط راسه فوق راس الميت وبيقول له منتظرين كتير انصرف فقد وقنا حسنا. وإذا خطأ ذكرناه في الصفات المنصف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إنه رش الماء على قبرك. إذا رش الماء على قبره ترتفع عنه المصيئة وما يكتبها من عذاب على فرضي إذا كان سيئا. أيضا من جملة الأمور منها ما أورده الصدوق في كتابه ما لا يكون فقط، قال من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم بأربعة أشياء ويجتنب عن أربعة أشياء. أما الأربعة التي يلازمها فمحافظة الصلاة والصدق وقراءة القرآن وكثرة التسبيح، فإن هذه أشياء تضل في القبر وتوسع. وأما الأربعة التي يجتنب عنها الكذب والخيانة والنميمة والبول، مش يجتنب عن أصل التبول إنما عن الاحترام إذا تنجس بدنه من الطهر. وقال عليه السلام اجتنبوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. من جملة الأمور التي ترفع العذاب ما عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وقي فتنة القبر. من جملة الأمور التي ترفع العذاب ما عن أبي جعفر الباقر من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه مكروه الآخرة. أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. من جملة الأمور التي ترفع عذاب القبر قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك قراءة سورة الملك. كذلك من جملة الأمور الصدقة، قال عليه السلام صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا وفتنة القبر وعذاب يوم. ومن جملة الأمور في حديث رأيت رجلا من أمتي قد وصف عليه عذاب بالنسبة إلى حديث المعراج، بالنسبة إلى حديث المعراج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ناس يتعذبون كما أنه رأى ناس يتعذبون. كما انه اجتمع مع بعض الاذى عم يتكذب وبقول لك المعراف اذا كان صحيح والناس عم يحذفوا يعني حولي قام في مثل ذكر المعراف او قام في مثل ذكر فاته ان النبي رآهم في جنة البرزخ ونار البرزخ وليس في جنة الخلد والنار. في حديث المعراج ورأيت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وجوده فمنعه منه اي فمنع الميت من عذاب القبر. طبعا فجاء وجوده يعني اخبار الوجوه ان توصل الماء الى كل جزء من الاجزاء التي يجب عليك حينئذ تسقط. من جمله الامور التي ترفع عذاب القبر الخطاب. قال عليه السلام في حديث عن الخطاب انه طيب وبراءه في القبر ويستحي منه منكر ونكير. من جمله الامور في رفع عذاب القبر في سبيل الدفن في النجم. هناك في الواقع اخبار كثيره انه من خواص تربه ابي الحسن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم اسقاط عذاب القبر ترك محاسبه منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت به الاخبار الصحيحه الكثيره من اهل طبعا الاخبار كثيره يكفي حينئذ انه قد اشرت. لكن انظر الى هذه الواقعه وروي عن القاضي بن يزيد من المدينه الكوفي وكان رجلا صالحا متعاملا قال كنت في جامع الكوفه ذات ليله ممطره فدق باب مسلم جماعه باب مسلم مدفون بقرب من مسجد الكوفه له باب خاص يقول في جامعه باب مسلم باب حضر المسلم ففتح لهم وذكر بعضهم ان معهم جنازه فأدخلوها وجعلوها على الصفة التي اتجاه باب مسلم بن عقيل ثم إن أحدهم نعس فنام فرأى في منامه قائلة يعني شخص يقول لآخر أما نفصله حتى ننظره هل لنا معه حساب أم لا فكشف أحدهم عن وجه الميت فقال لصاحبه بل لنا معه حساب فينبغي ان ناخذه منه معجلا قبل ان يتعدى الرصافه. الرصافه هي اول حدود النجم يعني واحد عم يقول للثاني انه هذا صاحبنا فتش شفنا قلنا معه حساب عم الثاني كشف عن وشه طلع قال له بلى قلنا معه حساب ويجب ان ناخذ منه هذا الحساب معجلا قبل ان يشتاد الرصاص يعني قبل ان يصل النجم. فلا يبقى لنا معه قريب فانتبه الرجل النائم وحكى له بجميع المنام وقال خذوه عجلا فاخذوه ومضوا به في الحال الى المشهد الشريف صلوات الله عليه وسلامه على مشرف الزياده. لما قال الشاعر اذا مت فادفني الى جنب حيدر ابي شبر اكرم به وشبيري فلست اخاف النار عند جواري ولا اتقي من منكر ونكيري فعار على حال الحمى وهو ذو الحمى اذا ضل في البيداء عقال بعيري.
اللهم صل على محمد وال محمد.
نبتدئ بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بني المعصومين وأن لا يموتنا إلا على حبه وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. نستغفر الله لكم والسلام عليكم.